الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسمع الأسانيد أو نسمع الحديث وإسناده ثم نعلق عليه إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان. قال أبو بكر: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتوه المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه هيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر.
هذا الحديث من انفرادات مسلم على الكتب الستة، وهذا الحديث مداره في جميع طرقه على أبي الزبير عن جابر، وهذا الحديث من الأحاديث العديدة القليلة جدا المشكلة في صحيح الإمام مسلم، إذ لا يعرف له شاهد ولا متابع لأبي الزبير، ولم يقع تصريح لأبي الزبير بالسماع من جابر في أي طريق من طرقه، ولذا وجه إليه بعض النقاد قديما وحديثا أسهم النقد وعللوه وضعفوه، وعلى رأس هؤلاء ابن القطان في الوهم والإيهام، فإنه تعقب عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى فأورده عبد الحق وسكت عنه، فتعقبه بقوله، أي تعقب ابن القطان عبد الحق، فقال في المجلد الرابع صفحة 298 برقم 1851: هو من رواية أبي الزبير عن جابر. وسكت عنه، أي عبد الحق، ولم يبين أنه من رواية أبي الزبير، ولا هو من رواية الليث عنه. وقد قلنا قديما إن كنتم تذكرون أن رواية الليث عن أبي الزبير محمولة على السماع، لأنه طلب منه أن يعلم له على الأحاديث التي سمعها، فلم يروها الليث، فلم يروي الليث إلا الأحاديث التي علم
له عليها. قال: وأكثر ما يقع له هذا العمل فيما كان من الأحاديث مما أخرجه مسلم، كأنها بإدخال مسلم لها حصلت في حما من النقد. قال: وهذا خطأ مما لا شك فيه. هذا كلام ابن القطان بحروفه، ولذا ضعف شيخنا حفظه الله هذا الحديث في تعليقه على مختصر صحيح مسلم المنذري، ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد ووضعه في ضعيف الأدب المفرد، وقال في ضعيف الأدب المفرد في صفحة 61 رقم 95، قال: ولم نجد له متابعا ولا شاهدا خلافا لما يطلق بعض الجهلة من الأحداث. هذا وخمس مواطن وخمسة مواطن أخرى في صحيح الإمام مسلم مدارها على أبي الزبير عن جابر، ولم يقع تصريح بالسماع. هناك ستة أحاديث. الإمام المسلم في الصحيح روى 34 حديثا عن أبي الزبير عن جابر، ثم أتى بطرق وشواهد وطرق فيها تصريح السماع عدا 6 أو 7 في الصحيح، عدا 9 أو 10، ووجدنا 3 في خارج الصحيح لها متابعات، فبقيت 5 أو 6 أمرها مشكل، أمرها من ناحية حديثية ومن حيث الصنعة الحديثية أمرها مشكل. والعلماء يعلون بعنعنات أبي الزبير، وأبو الزبير كما قلنا أكثر من مرة مدلس. هل مسلم يعتبر أبا الزبير مدلسا؟ الظاهر نعم، خلافا لما قرره شيخنا نسأل الله له العافية والشفاء في مقدمة مختصر صحيح مسلم. فقال في مقدمة مختصر صحيح مسلم للمنذري في الطبعة الجديدة، قال ما نصه: لم يذكر أحد أن أبا الزبير كان عند مسلم معروفا بالتدليس، حتى يجاب عنه بأنه ما روى له بالعنعنة إلا وقد ثبت لديه سماعه من جهة أخرى، فإن من الممكن أن يكون أبو الزبير عنده من الثقات الذين تحمل روايتهم على الاتصال لمجرد المعاصرة، لأنه ليس عنده مدلسا، وهذا هو الظاهر من روايته عنه معنعنا، وهذا هو الظاهر من روايته عنه معنعنا أحاديث كثيرة، وبخاصة روايته عن جابر. وهذا الوجه من عندي، الشيخ يقول: وهذا الوجه من عندي، ما رأيت أحدا ذكره قبلي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. معنى ومفاد كلام الشيخ أن أبو الزبير يقرر الشيخ أنه مدلس ويعلل بتدليس أبو الزبير، لكن يقول: لا يوجد عندنا نقل نثبت من خلاله أن أبا الزبير كان مدلسا عند الإمام مسلم، وما لم يكن هذا النقل موجود فإذا لا غضب على مسلم أن يخرج ويكون صحيح، ويكون صحيحا على شرطه إن توفرت المعاصرة وإن لم يقع تصريح بالسماع. المتتبع لروايات مسلم عن أبي الزبير وأنه يأتي بالطرق ويصرح بالتحديث وأحيانا يقف عند التحديث ويقطع الإسناد، ثم المتتبع لإعلال مسلم لأحاديث في التمييز في القطعة اليسيرة جدا المتبقية من التمييز وهي بالإمام مسلم، وعلى 3 أحاديث الإمام مسلم في التمييز بعنعنة أبي الزبير يتيقن أن أبا الزبير كان عند مسلم مدلسا. أبو الزبير عند مسلم من المدلسين، وتدليس أبو الزبير لا يخفى على أحد، فيستحيل أن يخفى على أمثال الإمام مسلم. فأبو الزبير مدلس عند مسلم، لكن يا ترى لماذا وضع هذا الحديث في صحيحه؟ الجواب المعهود من النووي، وقد أهمل شراح مسلم الجواب على هذا الإشكال، ولكن الجواب الذي عهدناه من الشارح النووي رحمه الله أن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمول على السماء وعلى توسع، ولا سيما عندما تفحص هذه القضية فحصا دقيقا فلا يقع السماع ولا تقع الشواهد. ولذا هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وأبو عوانة وأبو معين في مستخرجه على مسلم، وفي الحلية والبيهقي في السنن والدلائل والطحاوي في المشكل، مشكل الآثار، من طرق عديدة عن سليمان بن حرب عن حماد بن، وأخرجه أبو نعيم من طريقين عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم به، أي تابع بعض شيوخ أبي نعيم الإمام مسلما فيه. ثم أخرجه البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك. ومن اللطائف أن أذكر أن الحاكم وضعه في كتاب معرفة الصحابة، وبنود عليه بباب فضل المهاجرين، باب فضل المهاجرين، أخرجوه من طريق محمد ابن الفضل. ومحمد ابن الفضل هذا هو السدوسي الملقب بعارم، وهو مشهور بلقبه، فهو كغندر في الشهرة وغيره من حيث اللقب. فرواه عن حماد بن زيد به، أي عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر، وأخرجه أبو يعلى وعنه ابن حبان من طريق إسماعيل ابن علي عن الحجاج به. إذن أصبح عندنا الآن ثلاثة طرق عن الحجاج، ثم عن حماد، عن حجاج عن أبي الزبير أصلا، عن الحجاج عن أبي الزبير. انفرد عارم بقوله عقب الحديث ورفع يديه، وعزى هذه الزيادة الحافظ ابن حجر في كتاب الدعوات في باب رفع اليدين الى البخاري، وقال اسنادها صحيح وهي عند مسلم. والصواب ان زيادة ورفع يديه، اي النبي صلى الله عليه وسلم عقب دعاءه، عقب دعائه لهذا الرجل فقال اللهم وليديه فاغفر، قال ورفع يديه، دعا وقال دعا ورفع يديه، هذا الدعاء ليس عند مسلم كما وهمت عبارة الحافظ بن حجر. ثم الزيادة ليست حسنة، ليست صحيحة، لأن مدارها على أبي الزبير من جهة، ولانفراد عارم من جهة أخرى، ولأنه خالف اثنين ممن هما أوثق منه، فإن عارم اختلط بآخرة، ولو قيل إن هذه الزيادة شاذة لكان أحسن وأجود وأدق، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة إلى هذا الإسناد. أما بالنسبة للحجاج فهو الحجاج ابن أبي عثمان، واسمه أبي عثمان ميسرة، وقيل سالم أبو الصلت الكندي، ومدار الحديث عليه نسمع كلام الشارح.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. في حديث جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر معه رجل من قومه فاجتوه المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل في منامه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقص الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. قوله فاجتوه المدينة هو بضم الواو الثانية، ضمير جمع، وهو ضمير يعود على الطفيل والرجل المذكور ومن يتعلق بهما.
جاء الطفيل ورجل معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: تعال عندنا إلى فانزل في قبيلة دوس في منعة وحصن حصينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر هذا الفضل إلى الأمصار، ولذا بوب الحاكم عليه ما ينبئ بفضيلة الأمصار، ووقع في الحديث: فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله الأمصار. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم فضل الأمصار وأنه سينزل عنده قبل أن يؤذن له بالهجرة. والمدينة شديدة، لا يحمل لا يتحمل لأواءها إلا مؤمن. ولذا ورد في صحيح الإمام البخاري في كتاب المرض في باب عيادة النساء للرجال عن عائشة أنها عادت أباها وبلالا أول ما نزلوا المدينة، فمرض أبو بكر ومرض بلال. المدينة فيها شدة، فيها وكان فيها حمى، وكان أبو بكر كلما اشتد به شدة به الحمى قال: وكل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى وحولي إذخر وجليل، هل سأعود إلى مكة وأبيت في بابها وحول إذخر وجليل. يتحسر على مكة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وصححها وبارك لنا في مدها وصائها، اللهم وانقل حماها واجعلها بالجحفة. فالمدينة نزلها الطفيل بن عمرو الدوسي ورجل معه، وهذا الرجل لا يعرف، بتتبع الطرق ومضان الحديث لم يسمى. فمرضوا لما نزلوا المدينة، وهذا الرجل لم يحتمل، قتل نفسه. الإمام النووي بوب على الحديث باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. وكيف قتل الرجل نفسه؟ من أين؟ من البراجم. وهذا الموضع يشير إلى أنه لا يلزم أن يقتل، أن يقتل نفسه. وقد تلمس الحديث أنه قطع شيئا من بدنه تطببا حتى يقع الموافقة بين الأحاديث السابقة
أن من قتل نفسه بحديدة ومن تحس سما فهو يقتل بها نفسه إلى يوم القيامة، حتى الموافقة بين الحديثين. وبمثل هذا التوفيق قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فإن صح هذا الحمل فلا يصلح هذا التبويب، يعني باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يصلح، وما قتل نفسه، ما أراد أن يقتل نفسه، لذا الظواهر الحديث فيها تعارض، وقد وفق بينهما الطحاوي وأطال. نسمع كلام الإمام الطحاوي بحرفه كيف وفق بين هذا الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، والأحاديث السابقة ممن قتل نفسه وأخبر أنه في النار. نسمع كلام الإمام الطحاوي.
قال رحمه الله: فكان من جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أنه قد يحتمل أن يكون الرجل المذكور في هذا الحديث فعل بنفسه ما فعل مما ذكر فيه على أنه عنده علاج تبقى به بقية يديه، ففعل ما فعل لتسلم له نفسه وتبقى له بقية يديه، فلم يكن في ذلك مذموما، وكان كرجل أصابه في يده شيء فخاف إن لم يقطعها أن يذهب بها سائر بدنه ويتلف بها نفسه، فهو في سعة من قطعها، فإن لم يقطعها وهو يرى أنه بذلك يسلم له بذلك بقية بدنه ويأمن على نفسه ثم مات منها، أنه غير ملوم في ذلك ولا معاقب عليه. وكذلك هذا الرجل فيما فعل ببراجمه حتى كان من فعله تلف نفسه، وهو خلاف من قتل نفسه طاعنا لها أو مترديا من مكان إلى مكان ليتلف نفسه أو متحسيا لسم ليقتل به نفسه، فلم يبن بحمد الله فيما رويناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضاد ولا اختلاف. فإن قال قائل: ففي هذا الحديث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدي هذا الرجل بالغفران، ودعاؤه ليديه بذلك دعاء له، وذلك لا يكون إلا عن جناية كانت منه على يديه استحق بها العقوبة، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغفران ليديه فيكون ذلك غفرانا له. قيل له: ما في هذا الحديث دليل على ما ذكرت، لأنه قد يجوز أن يكون ما كان من رسول الله صلى الله عليه السلام من ذلك الدعاء ليدي ذلك الرجل كان لإشفاقه عليه ولعمل الخوف من الله كان في قلبه، فدعا له بذلك لهذا المعنى لا لما سواه، كما قد ورد عن حسين الخزاعي أبا عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه بعدما أسلم فقال: قل اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت وما علمت. فكان في هذا الحديث تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسينا أن يدعو الله أن يغفر له ما أخطأ، يعني الخطأ الذي هو ضد العمد، وذلك مما هو غير مأخوذ به ولا معذب عليه، لأن الله تعالى قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فكان الخطأ الذي ليس معه تعمد القلوب معفوا عنه غير مأخوذ به صاحبه. وكان أمر النبي عليه السلام حسينا أن يدعو الله بغفرانه إياه له على الرهبة من الله والتعظيم له والخوف مما عسى أن يكون يخالط قلب المخطئ في حال خطئه من ميل إلى ما أخطأ به. وكذلك ما في حديث جابر من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغفران للرجل المذكور فيه يحتمل أن يكون لمثل هذا أيضا، والله نسأله التوفيق.
إذن حمل الطحاوي ووفق بين الحديثين على أن هذا الرجل قد قطع يديه ثم مات، وقطع هذه الأصابع تطببا لكي يتخلص منها حتى ينجو، فوقع التلف فمات خطأ ولم يرد القتل أصلا، فكان معفوا عنه سوى هذين، سوى هذا الموطن الذي لم يعف عنه إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليدان. قول الشارح قوله فاجتووا المدينة في رواية عبد الغفار الفارسي من صحيح الإمام مسلم فاجتوى المدينة على الإفراد وليس على الجمع فيما يعود إلى الطفيل وهذا الرجل. نسمع كلام الشارح.
قال النووي ومعناه كره المقام بها لضجر ونوع من سقم. قال أبو عبيد والجوهري وغيرهما استويت البلد إذا كرست المقام به وإن كنت في نعمة. قال الخطابي وأصله من الجوى وهو داء يصيب الجوف.
كلام الخطابي في معالم، في معالم السنان في المجلد الرابع صفحة 530. أما كلام أبي عبيد القاسم بن سلام في الغريب قال في الأول 174 اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة لك في بدنك، واستوبلتها إذا أحببتها وإن لم توافقك في بدنك. فالاجتواء الإقامة مع الإقامة مع الكره، يقيم الإنسان في المدينة وهو لم ينشرح قدره لها ولم وإن وافقت بدنه وإن لم يقع فيها له فيها مرض أو ما شابه، والله أعلم. نسمع.
قال وقوله فأخذ مشاقف هي بفتح الميم وبالشين المعجمة وبالقاف والصاد المهملة، وهي جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف. قال الخليل وابن فارس وغيرهما هو سهم فيه نصب عريض. وقال آخرون سهم طويل ليس بالعريض. وقال الجوهري المشقص ما طال وعرض، وهذا هو الظاهر هنا.
قلنا النووي رحمه الله يكثر من نقل من أئمة اللغة، وهنا نقل من الخليل والنقل بالحرف في العين الخامس صفحة 33، وابن فارس المعجم مقيس اللغة، وهذا قول جل أصحاب المعاجم هو سهم فيه نص عريض. قال وقال آخرون سهم طويل ليس بالعريض، وهذا كلام ابن قتيبة في الغريب في الأول 409، وقول أبي عبيد أيضا في الغريب الثاني 257. ثم قال الجوهري مشقص ما طال وعرض، وهذا بالحرف أيضا في الصحاح في الثالث 1023. وقال الداود هو السكين، وتعقبه القاضي عياض في إكمال المعلم فقال ولم يقل الداودي شيئا، يعني قول أنه سكين قول ليس بطريق. فالمشقص هو سهم طويل فيه نص عريض، سهم طويل فيه نص عريض، أخذه ووضعه على براجمه. نسمع معنى البراجم.
قال وقال الجوهري المشقص ما طال وعرض، وهذا هو الظاهر هنا لقوله قطع بها براجمه، ولا يحصل ذلك إلا بالعريض.
أن تقطع البراجم جميع الأماكن لابد يكون عريض، يعني يضع ويقطع براجمه براجم اليد مرة واحدة لابد أن يكون عريضا. نعم.
قال وأما البراجم بفتح الباء الموحدة وبالجيم فهي مفاصل الأصابع واحدتها برجمة.
يقول العرب براجم ورواجب، براجم ورواجب، والرواجب رؤوس العظام في ظهر الكف، هذه رؤوس العظام في ظهر الكف هذه رواجب، ثم البراجم المفاصل التي تليها هذه تسمى براجم، وهذه تسمى رواجب. فقطع هذه، قطع هذه، أي نعم. نسمع.
قال وقوله فشخبت يداه هو بفتح الشين والخاء المعجمتين، أي سال دمهما، وقيل سال بقوة.
الأصل في فعل شخبة ما خرج من الضرع من اللبن، وكأنه الدفعة الأولى منه، وكأنه سمي بذلك من صوت وقعته في الإناء. ضرع في الإناء يسمى هذا شخب، أي نعم، هذا أصل الشخب في اللغة.
أما هنا المراد أن الدم سال، سال الدم.
نعم
نسمع.
قال: وقوله هل لك في حصن حصين ومنعه، هي بفتح الميم وبفتح النون وإسكانها لغتان، ذكرهما ابن السكيت والجوهري وغيرهما. الفتح أصح، وهي العز والامتناع ممن يريده. وقيل المنعة جمع مانع كظالم وظلمة، أي جماعة يمنعونك ممن يقصدك بمكروه.
المنع هنا بالسكون من معناه المعهود المعروف، أي على قوم عندهم منعة لك من عدو من عادات، أي تنزل على قوم يمنعونك يكونون حاجزا بينك وبينهم. والمنعة العزة، العزة والقوة والامتناع أيضا تدخل فيها. قال: والفتح أصح، منع فتح النون أصح.
الله أعلم.
نسمع. قال: أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة. وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرها، وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله، الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار.
هذا الحديث نص صريح في أن من قتل نفسه، إن وقع القتل عن عمد في حق هذا الشاب أو هذا الرجل، فإن القاتل نفسه ليس في النار. فقد رآه الطفيل كما في الحديث على هيئة حسنة، ورآه وقد غطى يديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره ودعا إليه هذه الهيئة الحسنة، وقال لديه وليديه فاغفر، فدعا له بالمغفرة. والظاهر أن هذا الرجل أدركته بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فغفر له وليديه، وكمل له ما بقي من المغفرة له. وعلى هذا فيكون قوله لم يصلح منك ما أفسدت ممتدا إلى غاية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قيل لم يصلح منك ما أفسدت ما لم يدع لك النبي صلى الله عليه وسلم. فبدعاء النبي امتد المغفرة إلى أيضا ما أفسد. ومن المعلوم أن أهل السنة لا يكفرون من كبيرة، خلافا من الخوارج الذين يكفرون، وخلافا من المعتزلة الذين يقولون في منزلة بين المنزلتين ويحكمون عليه بالنار.
نسمع.
قال: وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عوقب في يديه، ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر، والله أعلم.
المغفرة لم تتناول الأيد، فالمعصية تضر وتؤذي، هذا رد على المرجئة. وفيه أيضا أن الكبائر قد تغفر بالصالحات والطاعات، وهذا الرجل إن صح أنه قد قتل نفسه عن عمد، فببركة هجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له. وأيضا فيه أن المغفرة قد لا تتناول محل الجناية، فهذا الرجل قبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ما شمل المغفرة مكان اليد. وكان العكس، العاصي كما ورد في جملة من الأحاديث أن المصلين لما يدخلون النار فإن النار لا تأكل أماكن سجودهم، أماكن السجود منهم، النار لا تمس أماكن السجود من المصلين. فهذا الرجل غفر له إلا مكان الجناية، إلا مكان المعصية. أي نعم. ننتقل إلى الباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وابو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع احدا في قلبه قال ابو علقمة مثقال حبة وقال عبد العزيز مثقال ذرة من ايمان الا قبضته.
هذا يدلل على دقة الامام مسلم وعلى عنايته بألفاظ الرواة، فمايز بين رواية ابي علقمة ورواية عبد العزيز محمد الراوردي. واما ابو علقمة فهو عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن ابي فروة الفروي، واما عبد الله بن سلمان فهو عبد الله بن سلمان الاغر مولى جهينة، وفي بعض الاصول عبيد الله، وترجم الامام البخاري في التاريخ الكبير لعبيد الله في 584 وقال في ترجمته وهو اخو عبد الله، ثم ترجم لعبد الله بن سلمان في 505 واورد هذا الحديث في ترجمته. فاذا الصواب انه عبد الله وليس عبيد الله. نسمع شرح الامام النووي على الحديث.
قال
التبويب، نقرا التبويب اولا.
قال باب في الريح التي تكون قرب القيامه تقبض من في قلبه شيء من الايمان. فيه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع احدا في قلبه مثقال حبه من ايمان الا قبضته. اما اسناده ففيه احمد بن عبدة باسكان الباء وابو علقمة الفروي بفتح الفاء واسكان الراء، واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ابي فروة المدني مولى ال عثمان بن عفان رضي الله عنه. واما معنى الحديث فقد جاءت في هذا النوع احاديث منها لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله والله، ومنها لا تقوم على احد يقول الله والله، ومنها لا تقوم الا على شرار الخلق.
هذه الاحاديث ستأتينا في كتاب الفتن في المسند الجامع في المسند الصحيح الامام مسلم، والاحاديث في هذا الباب كثيرة. ورد مثلا في صحيح الامام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم احياء. فالساعة لا تقوم الا على شرار الخلق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ورد في هذا الباب حديث سيأتي عند مسلم في كتاب الفتن برقم 1940، وفيه ثم يرسل الله روحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. الحديث هذا حديث عبد الله بن عمرو فيه ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، وهذا الحديث فيه صفة بأن الريح ألين في هليم، وفيها أنها من قبل اليمن، وفيه وفي الحديث أن الريح من قبل اليمن. ولذا وفق الشارح بين هذين المكانين خروج الريح من الشام ومن اليمن بقوله نسمع قول النووي رحمه الله.
قال وهذه كلها وما في معناها على ظاهرها. وأما الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، فليس مخالفا لهذه الأحاديث، لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها. فأطلق في هذا الحديث بقاؤهم إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب، والله أعلم.
لا تعارض بين الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، لأن البقاء ما قبل وجودها إلى الريح، فهذه الريح تكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء وبعد قتله الدجال، يرسل الله عز وجل هذه الريح، وتكون في آخر الزمان، وبقاء الطائفة المنصورة إلى ما قبل إشراق الساعة الكبرى، إلى ما قبل وجود عيسى نهبون معه، ولما ترون يأجوج ومأجوج فإنه يقصد عيسى ومن معه بالطور ويتوجهون إلى الله بالدعاء. ثم في آخر الزمان عند هذه الريح تقوم الساعة، فالحديث تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة لا يوجد فيه مخالفة أبدا، فبقاياهم وآخرهم هم الذين تقبضهم هذه الريح، بقايا هؤلاء هم الذين تقبضهم هذه الريح، والله أعلم. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان، ففيه بيان للمذهب الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص،
إذ يصبح أن يكون في حبة ومثقال، وهذا يستدعي أنه يقبل الزيادة والنقصان. نعم.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ريحا ألين من الحرير، ففيه والله أعلم إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم، والله أعلم. وجاء في هذا الحديث: يبعث الله تعالى ريحا من اليمن. وفي حديث آخر ذكره مسلم في آخر الكتاب عقبها حديث الدجال: ريحا من قبل الشام. ويجاب عن هذا بوجهين: أحدهما يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية، ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، والله أعلم.
الأمور الغيبية العقل لا دور له إلا أن يبحث عن صحتها، العقل الأمور الغيبية يبحث عن الصحة وفق القواعد المتبعة عند أهل العلم ويسلم، وقد يقر يعني بالتوفيق الإنسان برفع التعارض الظاهر بين النصوص، لكن إصابة حقيقة الحال ولا سيما في الأمور المشكلة كترتيب مثلا إشراق الساعة الكبرى، كيفما رتبت وقعت في إشكال إلا فيما ورد فيه النص. لليعجبني قول بعضهم: حتى تقع الساعة بغتة، حتى يبقى عنصر المباغتة والمفاجأة في قيام الساعة، فما يحسن أن ترتب الأشراط الكبرى ترتيبا فيه قطع وجزم إلا فيما ورد فيه نص، والله تعالى أعلم. ننتقل إلى الباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
هذا الحديث لمسلم فيه ثلاثة من المشايخ: يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي، والثلاثة يروونه عن إسماعيل بن جعفر. وقلنا من سمات صحيح مسلم أنه نسخ
حديثية، اعتمد النسخة الحديثية ونقل منها، وهذا الحديث من نسخة علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر. فالحديث فيه برقم، الحديث في صحيحة علي بن حجر عن إسماعيل برقم 286. مسلم ساق لفظ من؟ مسلم ساق لفظ من؟ الذي بين الذي ساقه مسلم يحيى بن أيوب. لفظ علي بن حجر إسماعيل قال فيه حدثنا العلاء، بينما قال ابن أيوب أخبرنا العلاء. وقلنا مسلم يفرق بين أخبرنا وحدثنا وبين أخبرني وأخبرنا وهكذا. أما العلاء فهو ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الفرقي المعروف، وأخرج مسلم وأكثر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال علي بن حجر بدل أو يمسي مؤمنا قال ويمسي مؤمنا، قال بادر بالأعمال فتنة في قطع الليل المظلم، يصلح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، قال ويمسي مؤمنا ويصلح كافرا. فابن أيوب قال أو يمسي، وعلي بن حجر قال ويمسي. وهذا من دقة الإمام مسلم في تعيين ألفاظ مشايخه، ولذا قال قال ابن أيوب قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال ابن أيوب. قوله قال ابن أيوب استفدنا من أن اللفظ المذكور لأدوات التحمل مع اللفظ إنما هو قتيبة وابن حجر رفع العودة عنهما في اللفظ المذكور لأدوات التحمل. نسمع كلام الشارح.
قال النووي باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، فيه قوله صلى الله عليه وسلم تأدب بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم إلى المقمر. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه، شك الراوي. وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، والله أعلم.
هذا الحديث أيها الإخوة أصل لدرء الفتنة عن الإنسان وعن الناس. كيف تبرأ الفتنة عن كيف يبرأ الإنسان الفتنة عن نفسه وعن قومه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالمبادرة بالعمل الصالح. فالفتنة تبرأ وتدفع بأن يشغل الإنسان نفسه بالعمل الصالح. ولذا أخرج البخاري في كتاب الفتن بسنده إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا ذات يوم فقال سبحان الله ماذا أنزل اليوم من الخزائن، سبحان الله ماذا أنزل اليوم من الفتن، ثم قال أيكم يوقظ صواحب الحجرات، يعني نساءه صلى الله عليه وسلم، قال كي يصلين رب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. فلما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على نزول الفتن، وكان النبي يرى الفتن كما نرى الأشياء صلى الله عليه وسلم، كما نرى المطر يتخلل البيوت، فلما أطلع الله نبيه على الفتن وأنها نزلت أمر نساءه أن يصلي أن يقم الليل، بادروا بالأعمال. ففي وقت الفتنة يقبل الإنسان على الطاعة والعبادة. ولذا ورد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان ويلقى الشح ويقل العلم
وينقص العمل وتظهر الفتن، وينقص العمل وتظهر الفتن. متى تظهر الفتن؟ لما ينقص العمل. فمن أسباب درء الفتنة عن الأمة وندرأ الإنسان الفتنة عن نفسه أن يبادر بالعمل الصالح وأن يشغل نفسه بالعمل الصالح. فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وإن لم تأخذها بالعزيمة أخذتك بالدعة والراحة والتوسع في المباحات ثم الوقوع في المكروهات ثم المحرمات ثم البدع ثم الكفر والشرك. نسأل الله العفو والعافية. فمن أسباب درء الفتنة العمل الصالح، أن يكثر الإنسان من العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الفتنة ستنزل في الأمة، فأخرج البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: استشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أطما من أطام المدينة، أي تلة من تلال المدينة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: إني أرى الفتن تتخلل بيوتكم كوقع القطر من السماء. أرى الفتن تتخلل بيوتكم كوقع القطر من السماء، كالمطر. لذا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الفتن، وفصل في الداء والدواء. وكما قال ابن كثير: ما أنزل الله داء إلا ما أنزل الله جعل له دواء إلا الموت أو إلى الهرب للسان. حتى أن ابن كثير قال: إذا لابد من نزول عيسى لأنه هو دواء الدجال، الدجال ودواءه عيسى، فلا بد من نزول عيسى لأنه هو دواء الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في آخر الزمان بتقلب الإنسان، يصبح مؤمن ويمسي كافر، ويمسي كافر ويصبح مؤمن يتقلب. نسأل الله الثبات حتى الممات. والنبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم بهذا التقلب في أحاديث كثيرة يأتي في كتاب الإيمان معنا حديث متفق عليه، وهو حديث ليس إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علم من الكتاب، ثم علم من السنة، وأخبرنا عن رفعها صلى الله عليه وسلم فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ويبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه ويبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر أو قال كحجر أخرجته على رجلك فنفق فتراه منتجرا، ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي أمانته، حتى يقال ان في جنب فلان رجلا امينا، حتى يقال للرجل ما اجلده ما اضرفه ما عقله وليس في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان. هذا الحديث ناتي لشرحه ان شاء الله الى حين. لكن المراد انه لا يبعد ان يكون الايمان والكفر على الحق والحقيقه. ويستفاد من الحديث ثقل العمل الصالح على القلب الذي اشرب الفتنه. بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال، فتنة لم تقطع ليل المؤمن، إن لم تبادروا فإن الفتنة تتخلل هذا القلب، وإن الفتنة تورد على القلوب عودا عودا كما ورد في الحديث، فأيما قلب أشربها لفتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها إلا نكتت فيه نكتة بيضاء. واستفاد من الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فتن محذرا لا لكي نتلقاها ونقبل بها ونقول النبي أخبر لابد أن تقع، لا، لم يفهم السلف الصالح أحاديث الفتن على هذا النحو. ولذا قال النبي هنا: بادروا بالأعمال وإياكم الفتن. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن لا يجوز لأحد أن يقول النبي أخبر إذا لابد أن نجلس في الأيدي ولا بد أن تقع هذه والنبي لا ينطق عن الهوى وأمر لا يعنينا ولا يهمنا. لا، هذا فهم القدريين وليس هذا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون على درء الفتنة عن أنفسهم ويحرصون عليها، فإن وقعت فيستسلمون لها.
وينتظرون الموت، ينتظر الواحد منا الموت على أن يستنى في دينه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نسأل ربه أن يموت إن أريد به فتنة، كما ثبت في مسند أحمد وغيره: اللهم إني أسألك فعل الطاعات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بي فتنة وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة بالعمل الصالح في وقت الفتنة، والإنسان يأخذ نفسه ومن يلوذ به بالعمل الصالح. قد يعجز الإنسان عن الإصلاح العام، ولكن أن يحافظ على ذاته وعلى صلاحه وعلى صلاح من يلوذ به، وكل منا له مقدار ممن يلوذ به، قد يكون هذا هو الفوز وهذا هو النجاح في زمن من الأزمنة وفي حين دون حين، ولكن الفتن كلما اشتد كلما اشتدت، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله: لابد أن يقع تنفيس بين الحين والحين. لذا لما سئل سعيد بن جبير عن وجود عيسى، عن نزول عيسى بعد الدجال، وعن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، قال رحمه الله: لابد للناس بين الحين والحين من تنفيس، لابد للناس بين الحين والحين من تنفيس. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبادر بالعمل الصالح حتى ندرى عن أنفسنا الفتنة. بعض الناس نسأل الله العافية مشغولون، أيما فتنة يركبون إليها ويخوضون فيها ويشغلون أنفسهم بها، والمشغول بعيوب الناس حتما وقطعا سينسى عيب نفسه، حتما وقطعا سينسى عيب نفسه. إذا إخوان نعمل على كل منا يعمل على نجاته، أنت تنجو أولا ثم من يلوذ بك من أولاد ومن أهل ومن جيران ومن أصدقاء ومن أحباب. وقد يكون هذا هو معنى العزة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في آخر الحديث: ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. والعرض هو الطمع وما يعرض من الدنيا، وأهم أو أهم أعراض الدنيا المال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة أمة المال، فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المال، يبيع دينه ولا يسأل عن الحلال والحرام مقابل أشياء تافهة ما أنزل الله بها بسلطان. الحديث وضعه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، وفيه دلالة على بطلان مذهب المرجئة وأن الفتن وتزاحمها واجتماعها على العبد قد تحوله من الإيمان إلى الكفر. ولذا بلغ الإمام النووي من قوله: دار الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم وأجيب على الأسئلة. يسأل بعض إخواننا يقول: ما هو اسم صاحب كتاب مطالع النوار الذي يقبل عنه الإمام النووي في شرحه المسند الصحيح للإمام مسلم، وما هو موضوع الكتاب؟ قلنا أنه ابن قرقول، وهو إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الوهراني، متوفى 569 للهجرة. ومطالع الأنوار هو ترتيب لمشارق ومطالع الأنوار هو ترتيب لمشارق الآثار للقاضي عياض. مشارق الأنوار بترتيب الآثار للقاضي عياض، والمشارق اعتنى فيه بالآثار الموجودة في الصحيحين ووثق الإمام مالك، ضبط فيها أسماء الأماكن وأسماء الأشخاص وارتبع الحروف على الترتيب المغاربة، ثم أتى بالمشكل في كل حرف، أتى بالمشكل في كل حرف، وضبط بالنص لا بالرسم، ضبط بالنص، والكتاب مفيد جدا، ضبط بالنص والكتاب مفيد جدا، ولا سيما لمن يطالع الصحيحين ومطلع الإمام مالك. اسم شرح الإمام النووي: المنهاج. النووي ما سمى كتابه شرح النووي لصحيح مسلم، سماه المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج.
هذا شرح، هذا اسم الكتاب. ما هو اسم الصحابي البدري الذي حدث عنه سعيد بن المسيب؟ هل هو سعد بن مالك المشهور بن الوقاص، أم هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري المشهور بن سعيد الخدري؟ وروى الإمام مسلم عن سعيد بن المسيب عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص في صحيحه، وروى البخاري ومسلم عن سعد عن سعيد بن المسيب عن أبو سعيد عن أبي سعيد الخدري، فكلاهما وقعت لهما رواية في صحيح الإمام مسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.